السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين مع هذه الفقرة من فقرات اليوم المفتوح. عيد بأي حال جئت يعيد، العيد في هذا العام عيد جاء بجديد. الجديد هو مصر، مصر التي شعرت وأحست وتنفست تنفس الصعداء في هذا العيد. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أعزائي المشاهدين، في هذه الفقرة المباركة من فقرات العيد في عيونهم، أسعد بأن أكون ضيفا على عالمين من علمائنا الكرام، فضيلة الشيخ جمال عبد الرحمن عضو مجلس الشورى العلماء. شرفنا الدكتور، ربنا يكرمك شيخ رب، ويبقى عيد جميل على حضرتك وعلى كل من تحبهم في الله عز وجل. الله يحفظك رب، الله يحفظك رب،
بارك الله فيك.
واسعد بان يكون معنا في الاستوديو، استوديو الحافظ، في هذا اليوم الجميل المبارك فضيلة الشيخ شعبان درويش، عضو الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح. شرفنا الشيخ.
اهلا يا استاذ احمد،
كل عام وانت
بخير. الله
ويجعل الله عز وجل هذا العيد عيدا مباركا على عليك وعلى الأسرة الكريمة وعلى من
علينا وعلى المسلمين
وعلى مصر
مشارق الأرض ومغاربها إن شاء الله.
فضلت الشيخ جمال، يعني العيد في الإسلام، يعني لا أرى تشريع أو يعني أين من التشريعات الأخرى أو الشرائع الأخرى يعني جعلت العيد أو الفرحة يقابلها ثواب، يعني نفرح بطاعة الله عز وجل و نفرح ونمارس وسائلنا له المباح ونثاب على ذلك. لماذا العيد فضيلة الشيخ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله
عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أهنئ إخواني في الدنيا كلها من أهل الإسلام بهذا العيد، وخاصة أهل مصر الذي جاءهم كما تفضل الأستاذ أحمد بثوب جديد هذه السنة على مصر، فنسأل الله أن يديم العافية وأن يتمها
الله.
وإن شاء الله يشمل العيد بإذن الله جميع بلاد المسلمين وجميع إخواننا في كل مكان، ويكون فعلا عيدا حقيقيا بمعنى انتصار الحق وأهل الحق وإحقاق الحق، حتى يستريح الناس من هذا العناء الذي يعانونه.
اللهم أمين.
والعيد حقيقة يعني من اسمه يعني هو الشيء الذي يتعوده الناس ويعتاده الناس، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم لا تجعل قبري عيدا، يعني شيئا يعتاده الناس.
أي والله،
يعني خلي صلاتهم بالله ليست الصلة بالقبر.
أيوة.
فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له الله عز وجل قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذا النبي كان يمسه السوء وكان تمسه العوارض والأمراض، وكان لا يملك لنفسه من الأمر شيء. فلذلك يعني أمر الناس أن يتعلقوا بربهم سبحانه وتعالى، فقال اللهم لا تجعل قبري عيدا. ولذلك قالت أم المؤمنين رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره، كان خلوه بارز يعني ظاهر للناس بحيث الناس كل شوية يجي يجتمع عليه، فهو دعا الله ألا يكون قبره هكذا.
لذلك فمن الهدي عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسلم عليه صلى الله عليه وسلم ثم نلتفت اتجاه القبلة وندعو، ولا ندعو نحن في اتجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني ليس
هذا ما تعلمناه من علماء
القبر، إنما الدعاء في أي مكان، الدعاء في أي مكان، ليس الشرط ان احنا يعني نسلم ونلتفت ندعو. يعني ليس عندنا آية او حديث تدلنا على ان سلم والتفت تدعو، انما يكون الدعاء للنبي نفسه، الدعاء له بان الله سبحانه وتعالى يعطيه الوسيلة والفضيلة ويجزيه عنا خير الجزاء عن أمة الإسلام، وكذلك لصاحبيه. اما ان الانسان يدعو خلاص ما لهاش ارتباط بالقبر، فلذلك قال اللهم لا تجعل قبري عيدا، يعني شيء يعتاده الناس. ان النفوس تعتاد دائما الايه، الفرحة، تعتاد الترويح، تعتاد أن يعني تفعل الشيء الذي يعني
يزيل الملل
النشاط مرة أخرى،
يزيل الملل من البشر.
كان اليهود يحتفلون بأيام في المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المسلمين يعني يتعلقون بهذه الأيام التي يحتفل بها اليهود، فقال للمسلمين إن الله جعل لكم يومين خيرا من هذه الأيام، وقال العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى. إذن هو تشريع من الله عز وجل، وسنة جعلها الله لأهل الإسلام لكي يعني يمارسون عباداتهم بعد ذلك بنوع من القوة والنشاط. إذن فالعيد يعني وقفة مع النفس ترويحية، وقفة عطلة أجازة للنفس فيها نوع من الترويح، ولذلك حرم الإسلام الصيام يوم العيد حتى لو كان الإنسان يصوم شهرين متتابعين. كفارة مفروض الإنسان يصوم شهرين متتابعين، سواء كفارة الظهار أو كفارة من أتى امرأته في رمضان في نهار رمضان، فبيصوم شهرين متتابعين، لو جاء في وسطهم العيد يفطر، ولو أفطر يوما آخر في خلال هذين الشهرين
يعيد
من جديد. إنما إذا جاء العيد فالعيد له يعني سمت آخر، له راحة، له فسحة، له نزهة، هو نزهة للنفوس، فسحة للنفوس. فلذلك شرع الله سبحانه وتعالى لعلمه أن النفوس تمل، أن النفوس تمل وتحتاج إلى الترويح، فبعد هذا الصيام وبعد هذا القيام وبعد هذا التعب والاعتكاف جعل إيه نوع من الفسحة تقف فيه النفس وقفة بحيث تستعيد النشاط مرة،
شيء من الاسترواح.
نعم استرواح.
الله يحفظك رب، جزاكم الله خير. فضلت الشيخ شعبان درويش، يعني دخل أحد الصحابة على سيدنا الإمام علي رضي الله عنه،
نعم،
وجده يأكل في يوم العيد خبز خشن، يعني حتى مش خبز، حتى طري،
نعم.
فقال يعني الرجل بقى في اعتقاده أن العيد ده عيد لبسه وأكله وشربه، فقال يوم عيد وخبز خشن. فسيدنا الإمام علي يعني صحح له هذا المفهوم، فشرح له أن العيد ليس للطعام ولا الشراب ولا اللبس الجديد، ولكنه قال له كما ذكر يعني اليوم عيد من قبل صيامه وقيامه، ثم استطرد يعني علمنا كلمات نرجو فضلك أن تعلق عليها.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الحقيقة زي ما تفضل فضيلة الشيخ جمال، العيد نستطيع أن نقول هو سنة شرعية وضرورة اجتماعية، ويمكن أيضا أن نقول هوية ثقافية وحضارية. أما كونه سنة شرعية فأنت ترى أعياد المسلمين عادة ما تأتي عقب عبادات كبرى، زي ما تفضل الشيخ جمال، عقب عبادة كبرى مرهقة فيها صيام وفيها قيام وفيها جود وفيها إحسان وفيها قراءة قرآن وفيها وفيها وفيها، اللي هي عبادة الصيام، يأتي عيد الفطر، عيد الأضحى يأتي أيضا في وسط عبادة كبرى وهي عبادة الحج بما فيها من سفر وترحال ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ومبيت بمنى ورمي جمرات وسعي وطواف وإلى آخره. فهو إذن سنة شرعية وهو أيضا ضرورة اجتماعية زي ما تفضل الشيخ جمال. فالنفس البشرية تحتاج إلى أن تتروح، تحتاج إلى أن لا يصيبها سآمة ولا ملل ولا كآبة من استمرار التواصل في العبادات. وإن كانت الأعياد ترويح عن النفس فإنك تراها سنة أو نقطة فاصلة ما بين عبادات مختلفة، يعني يوم عيد الفطر هو النقطة الفاصلة ما بين انتهاء عبادة الصوم وبذلك أشهر الحج. يعني احنا في يوم واحد شوال اللي هو عيد الفطر، الحج أشهر معلومات، خرجنا من عبادة الصوم فترحنا في يوم العيد وتروحنا وتروحت على النفس البشرية عبادة أخرى وهي عبادة الحج. هو أيضا هوية ثقافية وحضارية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل المدينة وجد لهم أياما يلعبون فيها، قال قد أدنكم الله خيرا منها يوم الفطر ويوم الأضحى. ويدخل عليه أبو بكر في يوم عيد وعنده جاريتان صغيرتان تغنيان بغناء بعاف، وينهرهما أبو بكر رضي الله عنه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو ما أردت الوقوف عليه: يا أبا بكر إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. لليهود أعيادهم وطبائعهم وخصائصهم، للنصارى أعيادهم وأنساكهم، للمجوس أعيادهم وأيامهم، للفراعنة أعيادهم وأنساكهم وأيامهم، وكذلك للأمة الإسلامية أعيادها التي تميزها عن غيرها. نحن أعيادنا ترتبط بعباداتنا قلبا وقالبا، لكن أعياد الناس في بعض الأحيان ترتبط بجلوس الملك على الكرسي، ترتبط بعيد ميلاد الملك، ترتبط بدخول فصل ربيع، ترتبط بخروج فصل خريف، ترتبط بمناسبات وأنسات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. أما أعيادنا في الإسلام فهي ترتبط ارتباطا وثيقا بالعبادة الشرعية، ولذلك قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحن نفرح في يوم الفطر لأن الله عز وجل أتم علينا نعمة الصوم.
ما أنا عايز أقول لحضرتك بقى يعني لمن العيد؟
أتم الله عز وجل علينا نعمة الصوم، أتم علينا نعمة القيام، أتم علينا نعمة التهجد، أتم علينا نعمة القرآن الكريم. وبالتالي فإذا أردنا أن نقول العيد لمن، ليس العيد لمن لبس الجديد، ولكن العيد لمن أقام هدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، لمن استقام على الطاعة، لمن عظم شعائر الله، لمن عظم شرائع الله، لمن أعطى رمضان حق قدره وعظم حرمة رمضان، فصامه إيمانا واحتساب وقامه إيمانا واحتساب. إذا ليس العيد لمن شغل عن رمضان، ليس العيد لمن فرط في صومه، ليس العيد لمن قصر في قيامه، ليس العيد لمن قصر في تهجده، ليس العيد لمن قصر في البر والإحسان والجود والصلة. هذا ليس له أن يفرح في يوم العيد، إنما العيد يفرح به من أتم الله عز وجل عليه نعمة الصوم ونعمة القيام ونعمة التهجد ونعمة القرآن ونعمة سائر القربات، مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: للصائم فرحتان يفرحهما، للصائم، الصائم الذي حفظ صومه وأتى به على أكمل وجه كما صام النبي عليه الصلاة والسلام، فللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر، يعني في يوم الفطر فرح بفطره، ونقدر نقول دية الفرحة الصغرى. أما الفرحة الكبرى فستكون إن شاء الله يوم القيامة، وإذا كان يوم القيامة فرح بصوم. فإذا العيد فرحة، ولكن فرحة لمن؟ فرحة لمن بلغه الله رمضان وأعانه الله على الصيام والقيام والقرآن وحافظ حدود الله عز وجل في هذا الشهر، فلم يخدس صومه بمعصية ولم يرفث ولم يفسق وتخلق بأخلاق الصائمين. حق لهذا أن يفرح في يوم العيد، وبالتالي نهنيه كما كان ابن مسعود يقول: إذا أصبح في يوم العيد ألا ليت شعري من المقبول فنهنيه، ومن المطرود المحروم فنعزي.
نسأل الله عز وجل أن نكون ممن أعتق الله عز وجل الله من النار، وممن يفرح في العيد بحقه بإذن الله تبارك وتعالى. فضلت الشيخ
في إضافة هنا.
طبعا أنا محتاج الإضافة دي.
تفضل. حتى لا يفهم يعني المستمع أننا إيه يعني نحجر المعنى في العيد على معنى فقط أو معنى واحد. والأستاذ شعبان يعني تكلم في الجزئية دي بوضوح، لكن الإضافة هي أن كلام الإمام علي الذي ذكرته لا يقصر هو العيد على أن العيد لمن غفر له، خلاص أنت شوف غفر لك ولا لم يغفر، وبالتالي
شوف تفرح ولا لا
تفرح، ما أنتش عارف غفر لك ولا لا، طيب مال يعني هلبس للعيد ولا هعمل إيه. المعاني دي مطلوب جمعها على بعضها. احنا عندنا مثلا امير المؤمنين عمر في يوم رأى يعني ثوبا عظيما فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ابتع هذا الثوب، يعني اشتريه تتجمل به للعيد وللوفود. اذا العيد فيه تجمل وفيه تزيب ولبس الجديد. امر اخر، واحد يهودي بيكلم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في خلافة عمر، بيقول له: يا أمير المؤمنين، في كتابكم آية لو نزلت علينا نحن معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية تقصد؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. شوف اليهودي فاهم الآية دي إنها دي يستحق أن يكون لها عيد وحدها. فإذا يعني فرحتنا بالكتاب وبالقرآن دي لوحدها اهي عيد، عيد تعظيم الشريعة. ف فلبس الجديد وتعظيم الشريعة ويعني الفرح بفضل الله أن وفق للصيام وللقيام. فالصحابة أحيانا كان يقف عند معنى يتأثر به، زي عبد الرحمن بن عوف لما جه يفطر، كان صايم جه يفطر فقدموا له الطعام فبكى وترك الطعام، فسألوه لما تبكي؟ قال والله تذكرت مصعب بن عمير أخي لما قتل أو لما مات، جاءوا ليكفنوه فما وجدوا ما يكفنونه به، انغطوا رأسه بدأت رجله، انغطوا رجليه بدأ رأسه، وكان لا يملك مثل هذا الطعام، ونحن عجلت، أخشى أن نكون ممن عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. مع أن الصائم له فرحة، بس هو وقف على معنى، هل أنا فعلا ممن قبلهم الله ولا عجل لهم طيباتهم فصدته عن الإيه؟ لكن المفروض أن المسلم فعلا زي برضو موضوع الزواج، تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين، يعني إذا ظفر الإنسان بكل هذه الأشياء وترك الدين كأنه ما عملش أي شيء،
خسر.
إنما لو أخذ الدين نقول له إيه، لا مانع من الزواج أيضا أن تبحث عن الجميلة
مع الدين مع في جمال
أساس. هنا برضو بنقول له فضل الله أساس، صيامك وقيامك أساس، وبعد كده البس الجديد. إنما تلبس الجديد وتفرح بالعيد وانت لا صمت ولا صليت ولا عملت شيء، فهنا ساعتها نقول له إيه، ليس العيد لمن لبس الجديد، ولكن العيد من عمل بالتوحيد وعمل بالتنزيل المجيد وخاف العزيز الحميد وهكذا.
ربنا يبارك فيكم يا رب. يعني هو في سؤال لحضراتكم يعني بالتناوب، يعني احنا في رمضان بنعيش جو من يعني طاقة إيمانية روحية هائلة، يعني تجد ناس عوام تبكي من خشية الله عز وجل وتتأثر بكتاب الله عز وجل، وآيات تؤثر في أناس يعني لم نكن نظن أن يتأثروا بكتاب الله عز وجل، فنجد تأثر، ففي طاقة روحية هائلة في المجتمع. يعني كيف أستطيع أن أوظف هذه الطاقة الإيمانية الروحية الفاعلة في رمضان، بتفعل فعل شخصي، لطاقة حركية تفيد المجتمع وتفيد الشخص بعد رمضان بالشيخ؟
يعني هو فعلا رمضان شهر طاقة وشهر شحن، يعني بعد الفتور الذي يصيب الإنسان في هذه الفترة يأتي الله بهذا الشهر كموسم وكشحنة إيمانية يشحن الله سبحانه وتعالى بها النفوس، ولذلك فعلا بتجد النفوس متقبلة هذه الشحنة والجميع مقبل، ولبى قول النبي صلى الله عليه وسلم، يا باغي الشر أقصر ويا باغي الخير أقبل، فتجد الناس مقبلة فعلا على فعل الخير، على الصدقات، على الزكوات، على سقي الناس، على الإطعام، الطعام، الكل صايم في الغالب، الكل صايم، ففعلا هي فترة شح للروح وللقلب. الإنسان بيمتلئ مع مرور الأيام في رمضان حتى يخرج من الشهر، بيجي هنا الشهر إيه ينتهي، يبدأ الشرع يعني يمسك النفس دي بحيث انها ما تفطرش، فيقول له ايه، من صام رمضان واتبعه بست من شوال، يعني خليك فاكر، عيد وخليك فاكر، خرجت من ستة من شوال، طيب في اثنين وخميس، خليك فاكر، يعني
عشر الاوائل
واخدها خليك ماشي. يجي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك ايه، خير الاعمال ادومها وان قل، انت مش هتمشي زي رمضان، بس ايه
طبعا
خليك داوم على عمل قليل
عشان نكون واقعيين،
بس داوم عليه. انت مش هتصلي يعني 20 ركعة زي المسجد.
وجزاك الله خير للنقطة دي، لان فعلا في ناس كتير بتعتقد ان هي مقياس معيار نجاحها في رمضان الاستمرار والمداومة على عبادات رمضان بعد رمضان. طبعا عشان نكون واقعيين صعب جدا يعني في غير رمضان نصلي يوميا 20 ركعة ونقرأ 3 أجزاء يوميا،
مش هيستطيع الإنسان.
فهنا أحب العمل أدوامه وينقل
يعني داوم عليه الإنسان. يعني مش هتقدر تصلي 11 ركعة زي ما كنت، بس ما تنساش ان يكون في ركعتين ووتر، ركعتين ووتر، ركعتين ووتر، ماشي عليهم طويل، دي بركة عند الله عز وجل، خير الأعمال أدومها وإن قل. يعني الكلمة دي عظيمة جدا، فيها تخفيف وفيها رفع الروحنا المعنوية، ان احنا يعني مش لازم يبقى
الله يقبلوا منا القليل على ضعفنا. يعني
مين فينا يعني ما يقدرش يصلي ركعتين في الليل قبل ما ينام، او في اخر الليل لما يصحى ركعتين مع الوتر، ركعتين مع الوتر، بس يداوم عليهم، يعني معناها انك انت فاكر ربك، ما بتنساش، ما بتتركش، لك عهد، لك صلة. بهذا الشكل فعلا نستطيع ان احنا ايه نقول ان احنا استفدنا من رمضان وقدرنا نبني نفسنا. اذا قدرنا يعني نترجم الجانب العبادي ده هنستطيع ان احنا نترجمه ايضا في الجانب العملي الدنيوي. ليه؟ لانه صار عندنا مبدأ ايه؟ مبدأ الإدامة على العمل او الدوام على العمل، فنستطيع ان احنا فعلا نداوم على الاعمال الاخرى ولو كانت دنيوية، ولو كانت خدمة للناس، ولو كانت عمل بالمجهود، نستطيع ان احنا فعلا نداوم عليه ولو كان قليلا. فاذا الصيام بيربي فينا المبدأ، وبعد ذلك ننطلق من هذه المبدأ الى الدنيا والى الدين.
تقبل شيخنا، اللهم اجعلنا لك في جميع شهورنا ذاكرين.
آمين يا رب.
مثل الشيخ شعبان برضو انا عايز اقول الطاقة الروحية دي، الطاقة الفاعلة في رمضان، كيف استخدمها لبناء مصر في هذه المرحلة الحاسمة يعني؟
هو طبعا تكملة لكلام فضيلة الشيخ جمال، انه رمضان مدرسة تربوية متكاملة، مش فقط في الجانب العبادات فقط، لكن ايضا في الجانب الاخلاقي والسلوكي، بل هو ينمي ايضا جانب العقائدي داخل الانسان، لان الله عز وجل لما شرع الصوم قال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعتقد انه اجمل معاني
في ثمرة من وراء هذه العبادة.
نعم. اجمل واكمل معاني التقوى ان التقوى تشمل الدين كله، تشمل تعظيم الشرائع وتعظيم الشعائر وتعظيم العقائد. يعني هي لو ان كان بعض العلماء طبعا فسرها باوجه مختلفة، زي سيدنا علي رضي الله عنه، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل والرضا بالقليل. المهم انه معنى التقوى معنى جميل وكامل لو شمل الدين كله من عقائده وشرائعه وشعائره. فرمضان مدرسة تربوية متكاملة إلى هذا إلى هذا الحد. المسلم يستطيع أن يخرج من رمضان بشحنة فاعلة، هذه الشحنة الفاعلة تضبط عبادته، زي فضل الشيخ ما ذكر إن هناك نوع من التواصل في العبادة، وكنا تركنا فرائض لكن عندنا نوافل من نفس جنس هذه العبادة، كما ذكر من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر إلى غير ذلك. ايضا الصلاة، افضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، الانسان يعني يكتب لنفسه او يأخذ نفسه حظا من صلاة الليل
ورد معين،
يعني حتى القرآن الكريم كان لا يستطيع يعني ان يختم في 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 ثلاثة ايام، يختم في ستة ايام، يختم في عشرة، يختم في 15، يختم في شهر، لا بأس بذلك. كان هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، جبريل كان يدرسه القرآن في رمضان مرة، فلما كان العام الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام درسه أو عرضه القرآن مرتين عليه صلوات الله وسلامه. إذن جانب العبادات وجانب العقائد يعطي شحنة فاعلة للإنسان بعد رمضان، أن ينطبق أيضا الجانب السلوكي بعد رمضان، وده المهم اللي احنا عايزينه في مجتمعنا. يعني أنا أقول مثلا على سبيل المثال وزير صام 30 يوم رمضان، أعتقد ذلك، وصلى صلاة القيام والتراويح واجتهد غاية ما استطاع في قراءة القرآن، ألا يدفعه هذا أن يكون أحرص على حسن إدارة وزارته ومصالح وزارته بخير مما كان عليه قبل رمضان؟ لأن هذا من دلائل القبول، أن يكون الإنسان بعد رمضان أحسن حالا منه قبل رمضان. إذا ننتقل إلى جانب إيجابي، يا سيادة الوزير انت صمت 30 يوم في رمضان، ما عادش ليك مكان في مكتبك، مكانك في الشارع الآن، مكانك على رأس مصالحك، مكانك في الدواوين، ومكانك في على رأس المشروعات. ضابط الشرطة اللي مكلف بالأمن والحراسة، انت صمت رمضان لسه دوبك خارج من رمضان، خرجت بثمرة التقوى، ترقب الله عز وجل، لا ترقب رئيسك ولا ترقب مرؤوسك بقدر ما ترقب الله تبارك وتعالى، وتستشعر الرقابة الذاتية من داخلك كمسلم اشتعل ضميره في رمضان وعاش جو رمضان الإيماني. عايزين نشوف أين أنت من قيامك بواجب الأمن والحراسة بعد رمضان، ضابط المرور أنت فين من الشارع بعد رمضان، الموظف أنت فين من وظيفتك بعد رمضان، إن كان مفوض من الوظيفة قبل رمضان مفيش يتقوى بعد رمضان لأنه انتفع بالصيام، وإلا فين أثر الصوم عليه، فين أثر الإيجابي لرمضان، فين التأثير الإيجابي للمدرسة الرمضانية، العامل، الفلاح، المدرس، الطالب، الابن في البيت، الزوجة، الأب، الأب له رعاية في بيته، إن كان حريص على رعاية بيته قبل رمضان طب أنت انتفعت برمضان. فما هو المزيد من الرعاية الذي استفدته من رمضان، وما هو المعنى الرقابي والرقابة الذاتية والرقابة الربانية اللي انت بتشعر بها بعد رمضان؟ لو كنت حريص قراءات قبل رمضان، الآن يجب أن تكون حريص 24 قراءات كما نقول نحن عندنا في مصر. وهكذا يمكن أن نحول المجتمع بعد رمضان بدءا من الراعي وانتهاء بالرعية إلى منظومة متكاملة، يعني تشتعل نشاطا وحيوية وتنضبط سلوكياتها. الآن يا أخي الحبيب المسلم بعد رمضان، هل يسعى المسلم بعد رمضان بعد هذه الشحنة الإيمانية والشحنة الأخلاقية وشحنة العبادات الهائلة أن يرمي القمامة والزبالة في الشارع، أن يرمي الردم والرطش على رؤوس الطرق مما يعرقل خط سير المسلمين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إماطة الأذى عن الطريق صدقة. هل أصبح بعد رمضان يمكن أن يتصور المسلم أن يسعى ما بدا له من السلوكيات الرديئة وبعدين يكل مسؤولية ذلك على الحكومة وعلى الرئيس، يقول لك أدي خلي الحكومة، فين بقى الحكومة، فين الرئيس، فين المحافظ، فين الوزير، فين هيئة النظافة، فين فين؟ طيب هو يعني كسرك لإشارة المرور، هل هذا يستدعي منك أن الرئيس لازم يقف على رأسك حتى يقول إشارة المرور حمراء لا تكسرها؟ طيب هو وضع الآلة التي تنبهك على أن إشارة المرور الآن حمراء، فلا تخاطب بنفسك ولا بإخوانك ولا بالمرة ولا بالسيارات الأخرى وتخط.
إذن المجتمع كله مسؤول عن نجاح منظومة مصر في ظل
طبعا
الشيخ.
يعني
وليس
ليست فقط ليست. أنا يا أخي الحبيب قابلني رجل شيخ كبير وقال يا أخي شيخ شعبان المشكلة أن احنا في مصر أبناؤنا الإعلام المغرب أثر فيهم لما ألقى بكل اللائمة في كل صغيرة وكبيرة لا على الحكومة إنما على شخص الرئيس، وبالتالي فالمسلم إذا خرج من بيته متأخرا عن عمله عايز الرئيس مرسي يكون على رأس سريره لينبهه يلا قوم عشان عملك حان وقته.
يعني لو مراته زعلت يقول لك منه لا مرسي هو أواها عليا،
يعني شيء عجيب جدا. وإذا جه يرمي القمامة في الشارع عايز الرئيس مرسي يقف على رأسه لا ترمي الزبالة في الشارع. حتى المهم ضرب مثال
رئيس بيطلع من
ضرب مثال واثنين
بيطلع من الفانوس
ضرب مثال واثنين والآخر قال إذا نحن أعتقد أننا سنكون في حاجة إلى أن نحن نطلب من ماما الصين أمنا الصين أن تصنع لنا جهازا يركب مع إيه الإنسان في جسده إذا هم برمي الزبالة في الشارع يقول الرئيس مرسي يقول لك لا ترمي الزبالة في الشارع بكسر الإشارة، الرئيس مرسي يقول لا تكسر الإشارة، إذا جه يتأخر عن عمله الرئيس مرسي يقول لا تتأخر عن عمله.
ممكن الصين تعملها شعب جديد،
لكن إحنا عندنا أفضل من الصين بكثير وأفضل من الآلة بكثير. المسلم لا تسيره الآلة ولا تسيره الرقابة الظاهرية من رئيسه ولا غيره بقدر ما تسيره الرقابة الإلهية أولا إذا استشعرها واتقى ربه تبارك وتعالى وعلم أن الله عز وجل يسمع ويرى، ثم تحركه أيضا الرقابة الذاتية من داخله. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذا البلد بلدنا، هذا الوطن وطننا، هذا الطريق طريقنا، هذه السيارة سيارتنا، هذه المرافق العامة مرافقنا.
أقصد حضرتك تقصد يعني بلدنا مرافقنا مصر كلها،
كل مصر طبعا.
اعتقد كمان فضلت الشيخ جمال ان مصر دلوقتي مش محتاجة المسلم بس عشان خاطر يصلح مصر، مصر محتاجة المسلم والنصراني ومحتاجة جميع فئات المجتمع تتعاون تتكاتف من اجل مصر، كيف ذلك فضلت الشيخ؟
هو لا يزال صراحة السؤال اللي سألته حضرتك سؤال وجيه جدا ولا يزال مزيد من الإجابة.
تفضل.
إزاي يستفاد من رمضان في واقع مصر الآن؟ من رمضان ك يعني شعيرة وكهدي، إزاي فعلا يستفاد منه كنصوص وهدي وأوامر ونواهي في شارعنا وفي إحنا وجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإن سابك أحد بيقول للصائم وإن سابك أحد فقل إني صائم إني صائم، يعني معناها اتعلم معاملة الناس بعد كده لما تخرج من رمضان، أنت مارست السلوك ده في رمضان أما تخرج من رمضان يبقى معناها برضو لما يجي واحد يحصل مع بينك وبينه نوع من المشادة
تتخلق بهذا الخلق.
المفروض انك انت تعلمت حاجة، تعلمت. احنا مش عايزين نقول بقى زي الفيلم انتهى الدرس يا زكي. لا، احنا المسلم فعلا كيس فطن. انت كنت في درس دلوقتي خرجت منه بايه؟
او كما قال شوقي يعني رمضان ولا هاته ساقي يعني.
ده مش شوقي، ده كان شوقي.
شوقي
فهاتها يا ساقي.
صح، نقول لا رمضان ولا، ولكن رب رمضان هو رب باقي الأشهر يعني.
لا، السلوك اللي هو الخلقي، السلوك الخلقي، لأن أكثر ما نفتقده في الشارع الآن الأخلاق.
أيوه،
فده سلوك خلقي بيربي عليه. أنا طبعا شفت منظر في وإحنا نازلين من المطار في بناخد حاجاتنا من على السير، فواحد بيمد دماغه كده في رمضان، واحد بيمد دماغه عشان يشوف شنطته، فالتاني قال له كده وسع، قال له وسع ازاي يا جدع؟ فقال له انت بتقول لي يا جدع؟ قلت له انتوا ناسيين انكم صايمين؟ ناسيين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وان سابك احد، فقال ده بيقول يا جدع. قلت له ما انت جدع يعني. المهم شوف اللي ما خدش الدرس فاستفاد ايه من رمضان
وراجع من عمره،
استفاد ايه من طبعا كان جاي
ورمضان،
استفاد ايه من رمضان؟ هنا ممكن شخص زي كده يقال او يحدث له ان يخرج من رمضان ولم يغفر له، لانه مش عايز يستفيد. طبعا انا ذكرته بالحديث فقال لي ما انت مش شفته بيقول ايه؟ فقلت له ده كلام النبي يعني، لازم يكون له وقع عندك. قال كلام النبي فوق راسي، بس انت مش شفته عمل ايه يعني؟ معناها مفيش فايده،
مش فوق راسي ولا حاجه.
اللي زي ده
يعني معناها مش فوق راسي ولا حاجه.
اللي زي ده مش هتعرف تستفيد منه.
فوق راسي انا عرفت،
قال لو فوق راسي خلاص هنقاد
مش هتعرف تستفيد منه في بناء مصر، ومش هيعرف هو يستفيد لنفسه في تحصيل المغفره، لان اللي بيخرج من رمضان ما غفرش، لانه اللي ما بياخدش بالنصوص وبيلتزم بيها. امر ثاني مثلا الناس اشتغلت فيه في رمضان اللي هو توزيع الزكوات، توزيع الصدقات، زكاة الفطر، التكافل، سقي الناس، الوقوف على الطرقات،
افطار الناس، شيء عظيم يعني.
الامر ده لو مشينا عليه شهر واحد بعد رمضان في مصر هنقول ايه اللي حصل في مصر. يبقى اذا رمضان اهو بيجهزنا. اذا كنا فعلا هنخرج من رمضان ما معناش المعاني دي، يبقى الدرس كده ما استفدناش منه، ويبقى الغلط علينا، ونخاف ان احنا نكون ممن خرج ولم يغفر له، لان الدرس ما نفعش، ما كفاش. مثلا فيه شيء اخر في مساله بعد الاجتماعيات دي وبعد السلوكيات، الراجل اللي امتنع عن السجاير، مش اللي امتنع عن السجاير كام ساعه؟ ده من الفجر الساعه 3:30
15 ساعه
لغايه الافطار كان الساعه 6:30، يعني حوالي من 16 ساعه
صيام، كان صيام يعني.
امتنع عنها وبعدين يجي في لحظة يروح شاربها
يعوض بقية اليوم كله يعني.
طيب انت امتنعت الامتناع ده كله، فين الاستفادة؟ اهو ربنا سبحانه وتعالى عانك. وحتى بعضهم بيفتخر ويقول لك ايه، والله ولا بحتاجها ولا بفكر فيها. ده دي حجة عليه انك انت ممكن تستغني عنها. فعايزين ده ونوفر الفلوس اللي بتتحرق دي نبني بيها البلد. احنا دي منفعة رمضان. الاخلاقيات اللي احنا خدناها عموما والاجتماعيات دي هتنفعنا في بناء هذا البلد. ذكرت فيها مساله في التنظيف والقاذورات وغيره. انا صراحه اجد حديث يعيننا جميعا في تنظيف بيوتنا وشوارعنا، ان النبي عليه الصلاه والسلام لما ماتت امراه كانت بتقوم المسجد، يعني بتشيل بتكنس المسجد، هي كناسه شغلتها كناسه، فلما ماتت افتقدها في اليوم الثاني والثالث، فين الست دي؟ قالوا يا رسول الله ده ماتت. طيب ليه ما عرفتونيش؟ قالوا كان في الليل وكرهنا ان نوقظك. قال دلوني على قبرها. وذهب عليه الصلاه والسلام ووقف ليصلي على قبره. عشان ايه؟ كانت وزيره كانت بتشيل القمامه وتنظف المسجد. دلوقتي بيروح بعض المعتكفات ترمي، تاخد اكل وترمي وعيالها وتنظف وترمي في المسجد. طب احنا فين من دي؟ فين يعني تحتاج ايه ديت عشان تصل للمرأة البدوية العربية اللي كانت بتقوم المسجد وبتنظفه؟ فده حديث عظيم بيبين فعلا قيمة النظافة واهتمام الإسلام بالنظافة واهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بعمال النظافة وصلاة النبي على عمال النظافة وبعد ذلك
ويهتم بالسؤال عنها وتتبع أخبارها.
نعم، وبعدين تيجي بعد كده امرأة يهون عليها بعد كده تمسك كيس وتتلفت يمين وشمال وتروح رمي الكيس في الشارع؟ طيب دي استفادت ايه من رمضان واستفادت ايه من هدي النبي عليه الصلاه والسلام؟ احنا عايزين يعني جيله جامد يعني.
ربنا يتقبل ان شاء الله. فضلت الشيخ، يعني شبابنا للاسف كثير منهم، ومنهم بعض اولادنا يعني هو جل اهتمامه الفيسبوك، البلاي ستيشن، الالعاب، حتى يعني هو اعتبر ان كان رمضان كان في شيء من التضييق عليه شويه، فعايز بعد رمضان يعني يبدا ينطلق مره اخرى لهذه الامور. واحنا عندنا شاب في اسكندريه اسمه عمرو، بس للاسف فضل شيخ وسائل الاعلام لا تعير هذه النماذج اهتماما، هي بس بتهتم بافساد مصر والتقليل من شان المحترمين في مصر. يعني شاب اسمه عمرو في اسكندريه قدم ابحاثا لتصوير صواريخ في وكاله ناسا، وتكريما له ارسله له وكاله ناسا ارسلت له في رحله، وراح معهم في رحله للقمر واخذ معه على مصر وحطه على القمر في هذه الرحله، في شيء برضه من الوطنيه وحب مصر. فيعني نموذج من هذه النماذج اللي انت من نتاج يعني ثوره 25 يناير وببركه الله عز وجل على الشباب المصري، يعني كيف يستفيد الشاب المصري وعلى اكتافهم تقوم مصر من هذا الشاب عمرو من منطقه محرميه في اسكندريه، يعني كيف ياخذ منه القدوه حتى ينطلق لبناء مصر؟
هو طبعا ابتداء الفيس لم يعد الجهاز المذموم على طول الخط كما كان الامر سابقا، لانه نقطه التحول الحقيقه في نظرتنا للفيس وشباب الفيس كانت بعد ثوره 25 يناير، واتضح ان هناك شباب ينتفعون من هذه الوسيله ومن هذا الجهاز وينفعون به ايضا ويستغلونه استغلال دعوي مؤثر جدا جدا، وان كان طبعا هناك بعض السلبيات الموجوده من بعض المواقع.
نقصد الاستخدام السلبي السيء.
احنا الاستخدام الايجابي طبعا نحن طبعاً معه طبعاً قلبا وقالبا، ولا اراه الان مضيعه للوقت كما كنا يعني نتصوره فيما سبق، خاصه مع الشباب المنضبط الذي يستخدمونه في الحوارات السياسيه وفي الحوارات الشرعيه وفي الدعوه الى الله عز وجل.
حضرتك انا قصدي يعني لما تلاقي مثلا شاب عنده 21 سنه وكل اهتمامه مثلا يقول لك ابعت لي سماد للمزرعه السعيده عندي عشان عايز اكل البقره اللي عندي، يعني وتلاقيه مهتم بالموضوع شغله جدا.
انما يعني
اقصد هذه النوعيه السلبيه.
ربما النوعيه السلبيه، ونعتقد ان شاء الله ان هم يعني باذن الله تعالى الاقل وليس النسبه الاغلب. هؤلاء نذكرهم اولا بشبابهم وانهم مسؤولون عن شبابهم عند الله تبارك وتعالى، لان النبي عليه صلوات الله وسلامه ذكر في الحديث انه لن تزول قدم عبد يوم القيامه من عند ربه تبارك وتعالى الا ويسال عن اربع: عن عمره فيما افنى، وعن شبابه فيما ابلى. فهو سيسال عن عمره مرتين: فيما افنى هذا العمر، وبالذات الفتره الاخصب في هذا العمر وهي فتره الشباب،
فتره الانتاج،
فيما ابلاه. والشباب هم ذخيره هذه الامه، هم حاضر الامه وهم مستقبل الامه. فنذكرهم بان الله عز وجل سائلهم عن هذا العمر وعن هذا الشباب، وانه لابد ان يستفيدوا منه، ان يوظفوه التوظيف الايجابي لخدمه دينهم اولا، ولخدمه وطنهم ثانيا، ولخدمه انفسهم ثالثا، ولا يكونوا ميالين الى هذه الظواهر السلبيه التي تستنزف منهم جهدهم وتستنزف وقتهم، بل وتدنس افكارهم في كثير من الاحيان. ونذكرهم ايضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث الصحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولعل الصحة إشارة إلى الشباب، لأن الصحة وعنفوان الصحة يكون
في
مرحلة الشباب. الصحة والفراغ، والفراغ هو الوقت، والوقت نعمة، وهو كالسيف، إن لم نقطعه ونستغله ونستفيده به ونستثمره فيما يعود علينا بالنفع، فستكون الكارثة في أنه سيقطعنا والعياذ بالله، وسيستغله الشيطان. فالوقت هو العمر، والوقت هو الحياة، والوقت هو رأس مال الوطن الآن. الاستثمار الوقت جزء أساسي في الاستثمار، ليس المال وحده هو عصب الاستثمار بقدر ما أصبح الوقت أيضا جزء كبير جدا من الاستثمار. وبالتالي نحن نناشد شبابنا، هذا الشاب الذي ذكرته وهو الشاب عمرو، يعني ودي انه هذا الشاب يعني ان كان اتم الله عز وجل عليه هذه النعمه بهذه الصوره، انه ياخذ حظه في هقول ايه يعني الظهور الاعلامي، الظاهره نفسها تاخذ حظها في الاعلام، في وسائل الاعلام خاصه قنواتنا الاسلاميه، حتى يكون هذا النموذج نموذج يحث شبابنا ويرغبهم انه لا يتصور ان الشاب المصري يعجز ان شاء الله عن شيء اذا اخلص لله عز وجل وصدق مع الله تبارك وتعالى وبذل جهده ووقته. بدليل هذا الشاب ربما تكون يعني ثقافته الثقافه العاديه، بكالوريوس تجاره، بكالوريوس
اداب،
طيب 17 سنه يعني لسه في المرحله الثانويه، ومع ذلك امتن الله عز وجل عليه بهذه النعمه. اذا العقليه المصريه عقليه تملك ادوات وتملك اليات، وتحتاج فقط الى من يحسن توظيف هذه الادوات وهذه الاليات فيما ينفع. الفيس نحن نريد ان نستثمره، لا ان يستثمرنا، لا ان يستنزفنا، لا ان يكون عامل هدم يضيع اوقاتنا ويدنس افكارنا ويهدم عقائدنا. لان بعض الشباب اللي هو غير محصن حصانه شرعيه، حصانه ثقافيه باصول العقيده الاسلاميه، إذا جلس وأسلم نفسه للفيس وأسلم نفسه للمعاجل والمعارك الفكرية التي تعج بها الآن كثير من المواقع والمنتديات، ربما يضيع جدا مع هذه الأفكار الهدامة، حتى الأفكار التكفيرية والأفكار أفكار العنف وأفكار مش عارف إيه وأفكار إيه. فلا بد أن شبابنا ينتبه إلى هذه الأمور وأن يحسن التعامل مع هذه الآلية، وأن نجعلها وسيلة بناء لا وسيلة هدم، وسيلة تعمير لهذا الوطن لا وسيلة تخريب في عقول وشباب هذا الوطن. وبالتالي نحن إن شاء الله في حاجة إلى مزيد من النماذج من أمثال ابن الشاب عمرو، الذي أسأل الله عز وجل أن ينفع به وأن يجعله ذخرا لوالديه، وأن يجعله أيضا ذخرا لهذه هذه الأمة، لا أقول لهذا الوطن فقط ولكن لهذه الأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
جزاكم الله خيرا. وفعلا نظر يعني الشعوب العربية كلها تجاه مصر.
نعم.
الشعوب كلها الآن
مصر قاطرة العالم العربي والإسلامي. مصر هي قلب الأمة النابض وعقل الأمة المفكر. وبالتالي مرت ثورة تونس ولم يقفوا عندها كثيرا، لكن لما جاءت الثورة المصرية وتحقق بفضل الله عز وجل لها المزيد من أهدافها بدون يعني خسائر تذكر، اللهم إلا ما افتقدناه من فلذات أكبادنا من الشهداء والمصابين والجرحى، غاض هؤلاء أن تمر الثورة المصرية في طريقها مرور الكرام وتصل بغاياتها وأهدافها إلى الاكتمال، لأنه إذا قامت مصر قامت الأمة.
طبعا هو يعني دم امرئ أو دم شاب واحد من شباب المصريين الذين يعني استشهدوا في هذه الثورة المباركة يعني لا يساوي ملايين ومليارات الدنيا كلها،
قياسا بمواقع في ليبيا، ولكن بمواقع في سوريا، قياسا بمواقع في اليمن،
طبعا أعداد مهولة هناك، لكن نحسبهم عند الله عز وجل شهداء، ونحن ده اختيار من ربنا. والله يا فضيلة الشيخ كان في أثناء الثورة المصرية وأنا في الإسكندرية، يعني كان لما الشباب يتساقط أمام أعيننا، والله يا فضيلة الشيخ كنت أحسده وهو شهيد.
نعم، اصطفاء يعني الله عز وجل.
يعني كنت اشعر انه اصطفاء يعني الله عز وجل، يعني في احسده، يعني اقول يعني امتى كان الدور يعني. فربنا يتقبلهم شهداء ويصبر الهم وذويهم
ان شاء الله.
اللهم امين. فضلت شيخ لو في تعقيب على موضوع الشاب عمرو، عشان في سؤال مهم جدا لحضرتك على موضوع التعاون، يعني يعني التعاون كيف تنهض مصر بتكاتف جميع ابنائها المصريين، يعني الصوره المثلى للنهوض بمصر في هذه المرحله الحاسمه. يعني
هو لا شك ان يعني كل واحد في موقعه، وكما يعني اعطيت المثال عناية النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة مثل هذه، لأنها تقوم بدور، هذا الدور يمكن المصلين من الصلاة في جو نظيف، في جو هادئ، يجعل بيت الله سبحانه وتعالى نظيفا، يحقق قول الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فهذا الدور قامت به امرأة، ويستطيع أن يقوم كل واحد منا في مكانه بأدوار كثيرة، حتى لو كان موظف، حتى لو كان بائع، حتى لو كان تاجر. يعني رجل مثلا من البائعين كان بيبيع ملابس جاهزة، أو واحد تاني كان بيبيع أحذية، فأنا استدركته في الكلام، بقول له إزاي الحالة الاقتصادية الأيام دي؟ قال والله الحالة نايمة، يعني مفيش بيع، الحالة ايه؟ نايمة. فقلت له طيب ما دام الحالة نايمة ليه ما تقفلش المسجد، ما تقفلش الدكان ساعة الصلاة وتيجي تصلي وتدعو الله سبحانه وتعالى ان الحالة النايمة دي تصحى. فقال لي ضحك طبعا هو لقى الكلام ايه،
الاجابه بعيده شويه، الاجابه مش مقتضيه بالنسبه له يعني.
مشكله تلاقي الناس منهم بتيجي في وقت الصلاه. الشيطان يعني بين له سوء العمل.
اجابه فضيله الشيخ بالنسبه للبائع ده او للراجل دوت اجابته مش اقتضيه بالنسبه له.
طبعا
فهو طبعا يعني انا بقول لك استدركته في الاول عشان يقول الحاله نايمه. طب الحاله نايمه يعني انت فاضي، مش مثلا متخلف عن الصلاه لان في ضغط شغل، لا ده انت قاعد فاضي. طيب
وضغط الشغل مش عاوز اقوله، بس حضرتك بتستدرجه في الكلام يعني.
استدراج. فلما قال ان الحاله نايمه قلت له طيب ما دام نايمه اقفل وتعالى روح صلي واسال الله سبحانه وتعالى انه يرزقك ويوسع عليك وبعدين اكتب على المحل كمان مغلق للصلاه، يوم اللي يجي لك هيروح لك على المسجد صلى ركعتين،
يبقى كمان مارس امر دعوه كمان.
انت استفدت. يبقى اذا ده رجل تاجر لكنه صار داعيه في مكانه، علم الناس انها تلتزم بال، وفي فعلا تجار بيعملوا كده، ساعة ما بيجي وقت الصلاة يروح قافلين، الناس تتعلم يقول لك لا ما تروحلوش وقت الصلاة لأن كل الناس بتصلي، بيروح قافل ساعة الصلاة. إذا ده نموذج يعني من يعني بناء، وإحنا طبعا ما نقدرش نبني بلدنا بمعزل عن الله. ولا بمعزل عن شريعة الله. لأن الله سبحانه وتعالى يعني أنزل هذه الشريعة وسخر لنا الكون. سخر لنا الكون. وبمقدار إقبالنا على شريعته بيزداد تسخيره وبيزداد فعلا نفعنا بهذا. واحنا في القرآن ضرب الله مثلا، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة
يأتيها.
طب احنا بندور على الأمان والاطمئنان ده، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، بيدور عليه المسلم وغير المسلم، بيدور عليه الفقير والغني، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. طيب امال ايه الحل عشان نوصل لما عند الله؟ قال ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم. ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. ربنا سبحانه وتعالى سيخرج بركات الارض. ولذلك انا عقيده لا زلت اعتقدها، الناس يقولوا في خمس سنين مش هيتم الا بعد خمس سنين. والله لو ربنا بارك لنا في محصول في سنة واحدة العملية
محصول قطن محصول القمح ده 25%
سنة. يعني هي احنا بس في
ده 25% من غير ما نبذل مجهود.
يعني
ببركة الله عز وجل. يعني
الحسابات دي بشرية زي حسابات الأطباء. أحيانا الطبيب يقول لك إيه المرض ده ما يعني ملوش علاج،
ميؤوس.
تعالى بقى بينك وبين ربك يقول لك إيه، فوهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، كانت آخر ما بتولدش صلحناه. طب صلحها بإيه؟ بالدعاء. إذا في علاقة بيننا وبين الرب سبحانه وتعالى بيصلح الله بها أحوال وبيرزق بها، وتقوى الله عز وجل بيحل المشاكل النفسية والمشاكل المالية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإحنا مش هنقدر نعمر مصر ولا نبني مصر ولا نقوى بين الأمم في معزل عن الله وعن شرعه. ده كلام لا يمكن أن يقبل أبدا عند أهل الإسلام. فلابد فعلا من الإقبال على الله عز وجل، وبعد ذلك كل في موقعه. الحلاق، الحلاق يستطيع ان يخدم دينه في بلده. لما يجي له واحد عشان يحلق اللحيه يقول له يا اخي اللحيه ليست من حلقها من الاسلام، هيقول له سنه. اقول له خليها سنه عن النبي. طب ليه ما تتبعش النبي؟ خليها سنه، بلاش هي ايه، بلاش فرض ولا غيره. طيب ليه ما بتتبعش السنه؟ ليه ما بتكونش صورتك كانت تحاول انها تكون زي صورة النبي صلى الله عليه وسلم وصورة الصالحين وزي ما ورد في القرآن
ان كل منا
تأخذ بلحيتي، كان وعد يقول هي اللحية وردت في القرآن.
يعني هو يعني كل فرد من افراد المجتمع يستطيع ان يمارس دعوة الدعوة الى الله عز وجل في مكانه، كل واحد مكانه يقدر يمارس دعوة. على الاقل البائع، حضرتك قلت البائع دوت لو كتب ورقة كده على الباب انتظر نحن نصلي، هو ذكر الناس بالصلاة. كتب
السيرة بتبين لنا حاجات زي كده. يعني حتى كان في واحد خياط، طب الخياط هيخدم في ايه؟ قالوا ان جه واحد اغتصب امراه واخدها ودخلها بيته وكان مجرم، فما قدروش الناس يدخلوا عليه، فاللي خلصها الراجل الخياط ده. طب الخياط ده عمل ايه؟ الخياط راح طالع على لما لقى البنت محبوسه ومش قادره تطلع طول الليل، فراح طالع في الليل على المدنة ومأذن. فجم العسكر خدوا له السلطان، واحد بيأذن الفجر في نص الليل. السلطان قال له انت ليه بتعمل ده؟ ذكرها من الاثير ابن كثير في البدايه والنهايه. قال له انت بتأذن ازاي في وسط؟ قال له انا طلعت اذن عشان الم الناس وعشان يقولوا مجنون وعشان اوصل لك. طب انت عايز ايه؟ قال له اللي في البيت الفلاني كذا وكذا. راح السلطان بعت قوه وخرجت البنت دي. طب ده راجل شوف غير المنكر وهو شغال ايه؟
خياط.
بس قاعد يفكر ازاي يخلص هذه المراه من السجن اللي فيها، من الاغتصاب اللي هي فيها. مين فينا بيرد عليه الافكار ديت الا واحد فعلا عايز قلق، عايز يخدم الدين، عايز يخدم الناس، عايز يغير منكر، عايز ينفع الناس. فلذلك احنا ما تصلح امورنا ابدا الا بايه؟ بقربنا من الله عز وجل واحساننا لدنيانا. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تنسى نصيبك من الدنيا، فيعني واستعمركم فيها، الارض يطلب منا اعمارها، نعمر هذه الارض واحنا عنا على الاخره، عنا على ارضاء الله سبحانه وتعالى، كل في مجال عمله. وانا لو حبيت اتكلم عن كل واحد ازاي يخدم دينه دلوقتي، التجار المسلمين هم اللي نشروا الاسلام في البلاد غير العربيه، تجار المسلمين. فين التجار دلوقتي اللي هم الدعاء الى الله عز وجل؟ فاحنا نستطيع كل واحد في مجاله يكون فعلا داعيه الى هذا الايه، الى هذا الدين، وداعيه الى تعمير بلده وتعمير مكانه وتعمير وخدمه الناس والقيام على امرهم وعدم المشاركه. يعني انا لو واقف في طابور ولقيت الناس مثلا بتدفع فلوس عشان تخش، اقول له يا اخي ما تدفعش فلوس عشان خاطر دي حقوق ناس، يبقى انا نهيت عن منكر وفي نفس الوقت علمت الناس انهم ما يشتغلوش بالرشوه والبلد تفسد.
أيوة.
فعشان كده يعني كل واحد يستطيع وهو واقف في طابور عيش وهو في شغله وهو في عمله وهو في وظيفته يستطيع فعلا يخدم وفي نفس الوقت يأمر بمعروف وينهى عنه.
يعني كل في مكان يستطيع أن يبني بلده وهو في عمله من غير ما يتفرغ لهذا العمل. يعني جزاكم الله خيرا. أنا هنتقل مشايخ الفضلاء، يعني الجزئية هامة جدا. الحياة اتصل بي يمكن صديق صحفي عزيز إلى قلبي، يعني هو مهتم بشؤون المجتمع المصري، وأشار قال لي يعني أن ظاهرة التحرش كانت في العيد، التحرش الجنسي بالفتيات في العيد كانت منتشرة نوعا ما، وأعتقد أن هي مش منتشرة في العيد بس، هي منتشرة يعني مش منتشرة كمان، هي موجودة كظاهرة بسيطة، ولكن هي لها ملابساتها طوال العام وليست في العيد فقط، عشان بس ما نتهمش العيد، لكن ممكن تلاقي عشان بس في زحام نوعا ما، لكن هي موجودة يعني. وما طبعا فأنا عايز يمكن الموضوع زيادة شوية في العيد، فأنا عايز بس من فضلتكم يعني الإشارة إلى هذا الأمر من ناحية يعني السلبيات بتاعته، كيفية مواجهتها، يعني لماذا وجدت هذه السلبية وكيف نواجه هذه السلبية؟ فضلت الشيخ شعبان.
والله يا أخي الحبيب، هي ظاهرة التحرش ظاهرة موجودة، وإن كانت طبعا بتفحش وتكثر في الأعياد
في الزحام،
بسبب أولا شدة الزحام، ثانيا شدة الاختلاط ما بين الجنسين الشباب والفتيات، ثالثا مظاهر العيد تبدو في زي الفتيات اللي هو احيانا يعني بيكون زي يميل كثيرا الى التبرج والسفور، ظاهرة المكياج بمناسبة العيد، فالفتيات طبعا يجهلن معنى العيد، وبالتالي فالعيد كله عندهم فقط محصور في التنزه، محصور في اللبس احسن ما عندها، محصور في المكياج والزينه والكلام ده كله. اعتقد هذه اسباب مباشره بتجعل ظاهره التحرش ما بين الفتيات والشبان موجوده في المناسبات العامه كالاعياد وغيره. لكن هناك طبعا اسباب اصلا اصليه لهذه الظاهره، على راس هذه الاسباب طبعا بعد الفتيات والشبان عن التدين. يعني هذا الشاب لو التزم بشرع الله عز وجل وأدرك أن هذه البنت عرض من أعراض المسلمين وحرمة من حرمات الله عز وجل، وأنه لا يجوز له أن ينظر إليها أصلا، لا أن يتحرش بها بقول أو فعل، لا يجوز أصلا أن ينظر إليه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وأيضا هذه الفتاة لو كانت أصلا ملتزمة متدينة لعلمت أن مجرد نظرها إلى هذا الشاب وليس مجرد التحدث إليه والابتسامة له. يعني أحيانا يكون التحرش من الفتيات بالشبان اكثر
من والله الشباب كانوا بيشتكوا بقى بس مش عايز اقولها يعني بس هو
احيانا يكون
الشباب كان بيتصل بيا بيقول لي يعني بيقول لي انا عايز اسال الشباب بقى كم مره ركبت مواصله واحده قاعده جنب منك وكانت هي اللي الخطه فيك فالشباب دلوقتي بيطلبوا حقوقهم فضل الشيخ
يعني فعلا احنا كنا في توقيت كده من الشباب كانوا يقولون هذا يعني فاحيانا يكون التحرش فعلا من الفتيات وانا اعتقد انه التحرش من الفتيات بالشبان اظهر لانها في العاده داعيه الى ان يتحرش بها فهي فاتنه ومفتنه في زيها في مشيها في كلامها في ابتساماتها في مخالطاتها اللا محدوده اللا مراعيه لحدود الادب وشرع الله عز وجل ولذلك يعني لعلنا نذكر جميعا قول شوقي رحمه الله نظره فابتسامه فسلام فكلام فموعد كل ده موجود فلقاء كل ده موجود الان ما بين الجنسين ايضا من الاسباب الرئيسيه غياب الادوار الرئيسيه للبيت الاب والام الاب راع يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا بعض الاباء والامهات وقفوا فقط عند حدود تامين المعاش فقط للاولاد
دوره في العيد بس انه يجيب لبس جديد
فقط. وفي العيد وغير العيد هو دوره تأمين المعاش من زي من طعام وشراب من نفقة من دروس من مجموعات دراسية مش عارف ايه هذا دوره لا 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 ابدا هذا دور منقوص جدا جدا الدور الاساسي هو دور الرعاية والتأديب والتعليم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته من عانى جاريتان فأحسن تعليمهما وأحسن تأديبهما ما تحدثت عن الطعام وازاي لسه خالص عليه
الصلاة والسلام أمر مفروض منه
فغياب الدور الرئيسي في التربية للبيت خطير جدا يعني سبب رئيسي من أسباب هذه الظاهرة مش عايز أقول لحضرتك كمان غياب القدوة في البيت القدوة في البيت تمثلت أن الأب نفسه مش ملتزم الأب نفسه مش متدين فكيف نتوقع من هذا الرجل الغير ملتزم الغير متدين الغير متحمس
مش خايف على
دينه أن الولد هيكتسب خاصية التدين من مين هيقتدي بمين هيتأسى بمين نعم الشيخ جمال الآن سيقول الأسوة الرئيسية النبي محمد صلى الله عليه وسلم أي لكن بيننا وبين النبي محمد وسائط حتى نصل إلى أسوتنا بالنبي محمد في وسائط منها قدوتي بمين بالشيخ المعلم المؤدب الداعية الإمام الفقيه المبصر للناس للحلال والحرام الأب المتمثل في التدين اللي يجعل الابن يتأسى بأبيه ويتعلم من أبيه القيم والأخلاق وكان الكلام ده موجود زمان بالفطرة وليس بالعلم الشرعي ما زال بعض الناس من كبار السن يقول أنا تعلمت من والدي حفظ الورود تعلمت من والدي دقة المواعيد تعلمت من والدي اني لا اعيد في الكبير تعلم طيب نحن تعلمنا هذه القيم من ابائنا وامهاتنا هذا صحيح الاب والام كانوا يمثلوا القدوة الاولى للابن وللبنت في البيت الام متبرجة فالبنت هتحتاج بازاي
والام بتحتاج لما تكبر في السن وتعجز
ايضا حتى المفهوم خاطئ للحجاب
فضيلة الشيخ نجد الام محجبة حجاب كامل والبنت غير محجبه
انا لسه عايز اقول لحضرتك ان احنا حتى الحجاب في بعض الاحيان مفهومنا عن الحجاب مفهوم ناقص فبعض الناس تتصور حجاب يعني ان هو الزي لا الحجاب منظومه متكامله من خلق والسلوك ومن ضمنها الزي
اي الله يفتح عليك
وليس فقط حدود والا ففي بعض الاحيان نجد لابسات لا اقول محجبات اقول لابسات ومع ذلك تأتي من الأفعال الشائنة ما الله تبارك وتعالى به عليم فغياب القدوة ما دور خطير جدا وسبب خطير جدا في البيت لسه ما خرجناش من البيت كمان وجود وسائل الهدم في البيت التلفزيون موجود في البيت وقنوات المغرضة موجودة في البيت والأفلام والمسلسلات الهدامة موجودة في البيت والنت مفتوح على مصراعيه
يعني قصد حضرتك ان الشاب شحن في البيت وفرغ في الشارع
شيء طبيعي
لانه يعني شحن في البيت
شيء طبيعي لان مفيش ترويض مفيش تاهيل مفيش رعايه مفيش رقابه من الاب والام في البيت على الاولاد دي منظومه التربيه منظومه متكامله هيدخل فيها
التعليم والتأديب ويدخل فيها القدوة ويدخل فيها حجب وسائل الهدم عن الولاة. وإلا متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه؟ ما أنت يا أم بتربي من هنا ومسلسل واحد هيهدم كل ما فعلتيه أو فيلم واحد يهدم كل ما فعلتيه. إذا خرجنا من البيت ستجد دور المدرسة دور منتخذ جدا. احنا عندنا مادة التربية الدينية مادة لا لزوم لها في المواد الدراسية في المناهج الدراسية، موجودة شكلا لكنها ليست مادة يعني تضاف للمجموع حتى تحس الشباب الطالب والطالبة على أن يعمل لها ألف حساب.
ولو عملها ألف حساب فهي مادة فارغة وملهاش
وفي نفس الوقت
مادة فيها ما تربيها.
وفي نفس الوقت هي زي حضرتك ما أشرت المضمون من حيث المنهج والمضمون من حيث المدرس المؤدي لهذه المادة اللي بيقدم هذه المادة
مدرس متخصص.
يا سيدي الحبيب يعني أنا أذكر في يوم من الأيام إنه يعني أنا ابنتي الكبرى تركت الدراسة في أحد المعاهد الأزهرية الثانوية وأبت تماما أن تستكمل الدراسة لأنها وجدت مدرسة مادة التربية الدينية للأسف الشديد في الأزهر الشريف. طبعا ده نموذج لا يمثل ظاهرة يعني مزعجة في الأزهر ولكن كنموذج البنت انزعجت جدا لما وجدت مدرسة غاية في التبرج والسفور وقالت هذه مدرسة التربية الدينية وزيها ويمكن أسوأ منها مدرسة اللغة العربية واضطرين ان احنا ننقل البنت من المعهد وتأخذ الدراسة الثانوية منزلية في البيت وللحمد تفوقت ودخلت كلية الصيدلة لكن الشاهد انه حتى الدور الموجود في المدرسة دور التربية مش موجود، دور المادة كمادة تربية دينية دور منقوص تماما من حيث المنهج من حيث طريقة التدريس من حيث المؤدي للمادة في أغلب الأحيان ولا أقول في كل الأحيان لكن للأسف الشديد في أحيان كثيرة جدا جدا تجد مدرس المادة بيدخل في وسط الفصل.
يعني فضلتك تقصد أن هذه الظاهرة ظاهرة التحرش يعني ليست وليدة اللحظة
لا مش وليدة اللحظة وليدة التراكمات
التراكمات
كثيرة جدا
لازم بقى احنا نرجع لهذه التراكمات ونحاول نعالجها من فوق عشان ننزل تحت على
الشارع لسه حضرتك بقى تنتقل من المدرسة للجامعة وتنتقل من المدرسة والجامعة الى وسائل الإعلام
مش هنلقي باللائمة فقط على الولد والبنت هم مخطئين
الولد والبنت ضحايا انا اتصور ان الولد والبنت ضحايا منظومة خاطئة منقوصة من منظومات التربية لا تؤدي دورا إيجابيا يصلح أن ينتج شابا ملتزما
يعني هو جاني ومجني عليه
هو نعم مجني ومجني. هو مجني عليه أولا وبالتالي تحول هذا المجني عليه إلى جاني بسبب ضغط هذه الأسباب
المجتمعية يعني. فيلم اسمه جعلوني مجرما يعني بس
جعلوني مجرما نعم
أنا عايز أقول حاجة برضو على هذه الجزئية يعني أن احنا وجد حاجة من ظاهرة التحرش يعني
أنا بضم صوتي لصوت الشعبان بقوة لأن ظاهرة التحرش هو مين اللي بيشتكي منها دلوقتي؟ هل اللي بيشتكي منها المحتجبات ولا اللي بيشتكي منها المتبرجات ولا أهالي المتبرجات؟
والله في محتجبات بيتعرضنا للتحرش لكن زي ما قلت الشيخ دوت يعني الناس لابسات واحدة لابسة حجاب أو مغطاة أقول لك بص واحدة محجبة واحدة محجبة
بتتعرض
للتحرش
لكن
مثلا أيوه في واحدة لابسة غطاء ليها لكن هي مش محترمة هذا اللبس
لكن دي يعني شواذ لا يقاس عليها
أيوه
لكن الأصل زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين مش دول نساء المؤمنين
طبعا
مش دول بنات المؤمنين
أيوه
مش دول أولاد الإسلام يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين
أيوه.
فلذلك أنت هتجد التحرش كل واقع بين الشباب اللي مش يعني مش متربي كويس والبنات برضو اللي مش متربية كويس ده التحرش واقع بينه
وإن كان في بنات محترمات بتعرض لهذا الأمر
لا هي
بتكلم على الغالب يعني
هي اللي بتروح تودي نفسها إنما اللي احترمت نفسها بلبسها وبأخلاقها ومشيت في وشها دي ما حدش بيعترضها وإذا حصلت حالة من الشذ يعني يطرح ولا يقاس عليها إنما الغالبية زي ما ربنا قال سبحانه وتعالى إن اللي بتحترم نفسها بلبسها وخلقها وسلوكها دي ما حدش بيتعرض لها وإذا حصل بيبقى نوع من الإيه من الشذوذ لكن البنات يعني إحنا دلوقتي الناس واقفة في الشمس وبعدين جت تقول إحنا بنشتكي من الصداع اللي حصل لنا طب ما أنت واقف في الشمس ومش واخد بالأسباب فدلوقتي البنت بتطلع كشفة وبتطلع متعطرة وبتطلع تضحك وبتطلع لبسهم بقى لبس يعني مزري جدا، بيجسم الجسم بطريقة فاحشة. فدول لما يطلعوا وطالع الشباب زيهم بيلهث، الشباب بيشوف افلام في الليل وعايز يخرج بقى ينفذ الافلام ديت، يلاقي الضحايا موجودة والضحية برضو مستنياه، هي شايفة افلام زيه. طيب هنا بيأتي دور ثلاثة بقى اللي هم مفروض هم مراقبة على الجيل او مراقبة على الشباب: المدرسة، المسجد، البيت. طبعا البيت هو الاساس، البيت اذا ما كانش اساس لا المسجد هيسد ولا المدرسة هتسد. احنا شايفين المدرسة فقد الشيء لا يعطيه، لان المدرسة دي مدرسها كان من 10 سنين كان طالب هنا، وكان هو نفس سلوك الطلاب الان، بيشرب سجاير زي ما بيقول، بيشتم، بيعمل يعني كلها سلوكيات يعني مذمومة ومنقولة. بل احيانا بعض يعني شوف احنا كنا فين لما كنا في الثانوية، كان في السبعينات، كان بعض المدرسين المنحرفين مدرسين اللغة العربية يقعد يحكي لنا حكاوي في الجنس. ده لما يحكي لنا حكاوي شوف ده كان يعمل حشمة، يعمل حشمة. لما جالنا مدرسة ثانوي، في المدرسة اول مدرسة تدخل المدرسة الثانوي، كان عامل زي الحدث، قالوا مدرسة، في مدرسة جاية، وبين عمالين كان صغيرين عمالين نشوف ايه المدرسة اللي هتيجي في وسط الشباب ده. دلوقتي بقت الامور ديت كثيرة وعادية عند الناس، حتى صار المنكر هو الانكار على ذلك. فلذلك المدرسة دلوقتي ما يعني ما فيش اي، مش اي مصدرها. المسجد احيانا تجد القائم على المسجد رجل اصلا هو مراته متبرجة، وقل من تجد فعلا صادق في هذا الامر. احنا عندنا ندرة وقلة في الدعاة اللي هم فعلا بيبصروا الناس بهذا الامر، وخاصة كل واحد في الحي اللي فيه والمدينة اللي هو فيها. كذلك البيت، فقد البيت ده الام كانت طالبة من شوية والاب كان طالب، تزوجوا، لهم عارفين حدود الزواج، لا عارفين حدود الاختيار، لا عارفين حدود التربية، وبالتالي بينشأ جيل كما ترى. كل ده موروث النظام القديم، ولذلك احنا بنقول بقى دولتنا الجديدة المفروض بقى ان احنا نبدأ المنظومات دي كلها زي ما اشار الشيخ شعبان، دي منظومة كاملة. لازم وزارة التعليم تعرف دورها بالنسبة للتربية، المسجد لازم يمارس دوره كويس ويختار الناس فعلا اللي تعلم الناس عندها علم وتقوى ورع، ما يفضلش يشاع بس ايه، لا ما حدش يتكلم في الدين الا اللي متخرج من مؤسسة وخارج. لو وجدنا واحد صاحب علم وصاحب دين وصاحب خلق خلاص ناخده، ده فرصة. لكن
إذا العلم هو المقياس،
عايزين يعني تبدأ المنظومة دي مكتملة، مدرسة والبيت والمسجد، لأن هم دول الثلاثة اللي يتردد بينهم الايه الطالب، أي واحدة منهم بتقصر بيخرج بقى إلى الشارع يمارس.
احنا بس والد، عشان وقتنا قرب من الانتهاء، وأنا في الحقيقة ما شبعتش من
بارك الله فيك
فضلاتكم، لكن لسه معنا دقايق إن شاء الله. عايز رسائل سريعة، رسائل سريعة. الرسالة الأولانية يعني طبعا سامعين عن يوم 24 هذا الشهر وخروج بقى الجموع الهادرة زي ما بيقولوا، يعني الجموع الهادرة لاقتلاع شأفة الإسلاميين من البيضة من الحكم، يعني إذا كان هجوم على مقر الإخوان أو فهذه الأزمة أو هذه الصورة اللي حضرتك متوقع إيه، أو رسالتك السريعة لهذا الأمر.
الذين سيخرجون في هذا اليوم إن كانوا مسلمين يتقوا الله، في قول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويتقوا الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي اختير بإرادة شعب وباختيار شعب، يتقوا الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه، إذا أتاكم من يريد أن يشق عصاكم وأمركم جميع على رجل واحد فاقتلوه كائنا من كان. يعني الناس دي عند ربنا أهدر دمها اللي يخرجوا فعلا عشان يشقوا العصا،
او لهم للإفساد او للتدمير او للقتل،
يشقوا العصا للإفساد لتخريب البلد،
بس
عشان ما يقولوش
اللي خارجين للتخريب يا جماعة، للإفساد،
اللي خارج للإفساد، لإسقاط الدولة، لإفساد الدولة، للقتل، للحرق، ربنا أهدر دمه، ربنا سبحانه وتعالى أهدر دمه. ليه؟ لأنه بيشق عصا دولة وعايز يسقط دولة وتبقى الدولة دي نهبة لأعداء الإسلام والملة، فلا يخرج احد في هذا اليوم.
انا لو واحد خرج ومسك ورقه في ايده بيقول يا جماعه انا عايز حق كذا او انا بدعو لكذا، ورقه كده يعني اعتقد، لكن اللي هيخرج بأكد ارقام حضرتك، اللي خارج للهدم، للقتل، للحرق، ده طبعا ده
يعني هذا عند الله مهدر الدم.
الله يكرمك فضلت الشيخ.
والله
حضرتك ابتسمت
اصلا. انا لست منزعجا من هذه الظاهره. دي ظاهره صبيانيه خيبه.
انا بصراحه منتظر امتى فرغ الصبيان.
والله ظاهره صبيانيه خيبه. اعتقد ان هذا اليوم سيكون يوم استفتاء شعبي على هؤلاء النفر الثلاثه الذي اسميهم على مسؤوليتي ابو جهل المصري وابو لمع المصري وابن سلول المصري. فهؤلاء لا وزن لهم ولا قيمة ولم يعد لهم تأثير. هؤلاء
ده متوقع
يريد فقط أن يعودوا إلى الشو مرة أخرى، إلى الأضواء مرة أخرى، يبحث لهم عن دور. ولكن الحمد لله رب العالمين الوعي بلغ بالشعب المصري مبلغه، والمتابع على الفيس والمواقع يجد ردود قاسية وقاسية بالمرة على هؤلاء الداعين لهذه الفوضى. هذه دعوة فوضوية كما ذكر
نرى أستاذ شعبان إن شجرة مصر بتخضر والأوراق القديمة بتسقط.
يا سيد الحبيب هذا صحيح،
والورق اللي بتقع
هذا صحيح.
أركان إن شاء الله.
يعني الدولة المصرية ليست دولة عباسية، الدولة المصرية دولة لها أركان ثابتة ضاربة في عمق الأرض. الشعب المصري خلاص بلغ مرحلة النضج وفرق بين الثورة وبين الثورة المضادة.
أيوة الله يكرمك.
فبالتالي أنا لست منزعجا، لكن مع ذلك أقول لشبابنا انتبهوا إلى هذه الأغراض الخبيثة وراء هذه الدعوات الخبيثة لتكدير الأمن العام وتعطيل المرافق العامة، وكل هذا حرام، وإشاعة الفوضى ودعوات زعزعة الثقة في نظام قام بإرادتكم أنتم أيها الشعب المصري. فلا تسمحوا أبدا لقلة صبيانية متهورة موتورة لا غرض لها إلا الشو والإعلام والظهور وحب الذات أن تصدر مكتسباتكم ومكتسبات ثورتكم التي أثمرت عن نظام حكم يختير بإرادة شعبية لم يسبق لها مثيل عبر التاريخ المصري. أول مرة في مصر يا شبابنا ويا شعبنا يكون في القصر رئيس مصري منتخب. لأول مرة يا شبابنا أن يكون في القصر رئيس مسلم مصلي بعد أن كان القصر وساكنوه يحاربون الصلاة والمصلي. فنحن لا نريد أن نهدر مكتسبات الثورة ولا نريد أن نعطي هؤلاء حجما فوق ما يستحقون، ونريد أن يكون شبابنا في حصانة، وأن يكون شبابنا رصين الفكر قوي الإرادة يجعل هؤلاء يعرفوا حجمهم فعلا بالإعراض تماما 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 عن التجاوب مع هذه الدعوات.
ربنا يكرمك يا رب. عايز اقول لحضرتك ان الشباب اللي هيفكر يفسد يوم 24، اللي هيفكر بس في الافساد او الحرق او التدمير، اعتقد انه سيواجه بيد من حديد من الشعب المصري. وانا اعرف شباب باعينهم، يعني الان قال لك احنا والله محترمين جدا ومش هنأذي حد، لكن اللي هيفكر يجي يمس مقر من مقرات الاخوان او يمسك حاجه من حاجات
يا سيد الحبيب، انا
قال لك الرد هيكون قاسي جدا.
يا سيد الحبيب يعني بالمنطق وبالعقل نحن نسال هؤلاء سؤالا واحدا، انت خارج ليه؟
بس
انت خارج ليه؟ عشان تسقط ايه؟ تسقط الدوله اولا محاولتك اسقاط الدوله
الصخ.
هذه جريمه. ثانيا الدوله المصريه ليست دوله عباسيه من كرتون. ثانيا انت خارج تسقط الاخوان ليه؟ هم الاخوان دول قوم تسلطوا على الحكم، ولا الاخوان قاموا بانقلابات فمسكوا الحكم بانقلاب عسكري، ام ان الاخوان جاءوا باراده شعبيه؟
وهم الاخوان اللي في الدوله دلوقتي، ما الدوله مليانه من كل الاتجاهات.
وبعدين انت لماذا تعطي اذنك للاعلام؟ اخوان جميع مؤسسات الدوله. فين اخوان جميع مؤسسات الدوله؟
عشان رئيس دوله بقى اخوان.
انا بسال سؤال واحد، عندنا رئيس دوله اخوان صح؟ طيب احنا عندنا كم وزير في مصر؟ 35 وزير،
منهم خمسة اخوان،
منهم خمسة اخوان ومنهم 30 وزير غير اخواني. عندنا 28 محافظ في مصر مفيش ولا واحد من اخوان. عندنا مئات من رؤساء الاحياء والمدن
ولا واحد
من الاخوان.
هو اسقاط المسلمين
واخد بال حضرتك. عندنا رؤساء هيئات وجامعات وكليات ومصالح، كل دول مفيهمش اي حد من الاخوان.
وبعدين مفيش منصب مناصب وصلها اخوان الا بانتخابات وليس بتعيين الشعب اللي بيختار.
ولذلك انا اقول لهؤلاء الشباب، هؤلاء كشفوا حقيقة امرهم.
لا هم
ديمقراطيين ولا يعرفوا اي حاجة عن الديمقراطية.
شوف القوة الحقيقية.
ان شاء الله يعرفوا حجمهم باذن الله تعالى.
بإذن الله. في عيد بقى، عشان احنا طبعا في عيد وانا اخوكم احمد عيد، فعايزين نخلي اليوم في عيد. فانا عايز فضيله الشيخ شعبان سريعا كده نرجع فضيله الشيخ شعبان مثلا كام سنه ورا، 40 سنه ورا، 50 سنه ورا، ونشوف فضيله الشيخ شعبان كيف كان يرى العيد، العيد في عين حضرتك، وحضرتك يعني فضيله الشيخ شعبان صغير السن يعني.
والله يا اخي طبعا انت عارف فرحه الصغار بالعيد،
انا عايز اهم حاجه في العيد
فرحه
العيديه، ولا
فرحه الصغار بالعيد كانت تكمن في مظهرين رئيسيين. الصغار اللي هم الاطفال، المظهر الاول لبس الجديد، والمظهر الثاني مصروف.
انا بقى مش عايز حضرتك تروح من السؤال لكلام العام، انا عايز حضرتك وحضرتك صغير السن.
لم اكن شاذا عن الاطفال يعني.
خليه يفتكر على ما اقول لك. اللي انا
طبعا باذن حضرتك الشيخ جمال،
يعني احنا فعلا واحنا صغار كان ابويا الله يرحمه، انت عارف الناس كانوا فقراء على قد حالهم، فكنا بنمشي في الشارع بالأبقاب ده ما عندناش غيره. فكان يجي ليلة العيد يوم يشتري لنا أعزكم الله وأعز السامعين الجزمة، يقولوا من على الفرش مش من باتة، لأن بتاع باتة غالية، فمن على الفرش دي بتيجي رخيصة، وبعدين يبات يورنشها لنا واحنا من فرحتنا بيها لأن ما شفناش طول السنة، ولا فنروح لابسينها ونايمين فيها للصبح.
تلبسها من بالليل.
نلبسها من بالليل
استعدادا للصباح.
احنا قاعدين نبص له وهو بيورنشها وعيننا عليها ونلبسها وننام فيها، نبات فيها للصبح، ونصبح الصبح بقى ايه لابسين، ويعني مش مصدقين
نفسنا. طيب الذكريات العيديه، اكبر عيديه حضرتك خدتها حضرتك؟
اكبر عيديه يعني فعلا وصلت لها كان سني حوالي يعني 8 سنين. كانت بريزه 10 سنين.
10 سنين
دي فعلا كانت اكبر رقم. ويومها رحت اشتريت، لقيت القلم الالوان اللي هو ازرق واحمر وبتاع كان ببريده، ورحت اشتريت بيه القلم ده كله بالبريده.
سبحان الله. انا راح امسك في خناق ابني مؤمن ومنى دلوقتي.
لا هو فضل الشيخ جمال عشان ربنا يبارك في عمره عجوز شايب فحصل عهد البريزه، لكن انا يمكن انا كنت ارقى بقى شويه يعني اشب منه شويه، انا حصلت الجنيه
كمان.
ما
شاء الله يعني ربنا يبارك فيك.
طبعا كان يعني الجنيه الصحيح ده يعني كان يوم فرحه عارمه، وما اخذتوش من والدي، اخذته من عمي.
ربنا يبارك في حضرتكم يا رب، وكل عام حضراتكم طيب بخير، وتقبل ربنا منكم. وانا حسيت بالعيد فعلا بطاعه الله عز وجل وبوجودي مع فضيلتكم يعني.
خليكم
اعزائي المشاهدين، يعني بعد انتهاء هذه الفقره وبعد انتهاء هذا الوقت اللي بالنسبه لمشايخنا قليل جدا سعدت بهما كثيرا، اشكر معكم وباسمكم فضيله الشيخ شعبان درويش، جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك.
الشيخ شعبان عضو الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح. فضيله الشيخ جمال عبد الرحمن عضو مجلس الشورى العلماء، جزاكم الله خيرا.
الله يبارك.
اليوم عيد، وكل يوم لا نعصي الله عز وجل فيه عيد. اعزائي المشاهدين، ساظل اذكركم اذا جن الدجى واشرقت شمس على الاكوان، ساظل اذكر اخوه واحبه هم في الفؤاد مشاعر الإيمان، سأظل أذكركم بحجم محبتي، فمحبتي فيض من الوجدان، فلتذكرون بالدعاء فإننا في حبكم نرجو رضا الرحمن. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.